بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمود، وهو محمود بن غيلان، في باب ما يجوز من العمل في الصلاة. ومحمود بن غيلان هو العدوي مولاهم أبو أحمد المروزي، نزيل بغداد. محمود بن غيلان البغدادي نزل بغداد، وأصله من مرو، والنسبة إلى مرو مروزي نسبة على غير القياس. من العاشرة خرج له الجماعة عدا أبا داود. وليس في التقريب محمود ممن روى له البخاري إلا هذا، وآخر ذكره ابن عدي في شيوخ البخاري. وهو محمود بن آدم مروزي أيضا من طبقة هذا. فمحمود في مشايخ البخاري اثنان. محمود بن آدم المروزي ومحمود بن غيلان، والثاني أشهر، والأول ليس متفقا عليه، إنما ذكره ابن عدي وغيره يجعل محمودا المذكور في السند هو بن غيلان. وهناك محمودان من الصحابة، محمود بن الربيع ومحمود بن لبيد. فابن الربيع أخرج له البخاري في الصحيح، وابن لبيد أخرج له في الأدب المفرد. إذن محمود ممن له تعلق بالبخاري أربعة: صحابيان، محمود ابن الربيع أخرج له البخاري في الصحيح، ومحمود ابن لبيد صحابي صغير أخرج له في الأدب المفرد، وشيخان من شيوخ البخاري مروزيان: محمود بن غيلان وهو أشهرهما نزيل بغداد، خرج له الجماعة ما عدا أبا داود، وهو ثقة، والآخر محمود بن آدم المروزي ذكره ابن عدي في مشايخ البخاري صدوق. قال: حدثنا شبابه، وهو شبابة بن سوار، قال الحافظ رحمه الله في التقريب: شبابة بن سوار المدائني أصله من خراسان، يقال كان اسمه مروان، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، أخرج له الجماعة، هو من الطبقة التاسعة. شبابة بن سوار المدائني أصله من خراسان، ثقة حافظ رمي بالإرجاء، من التاسعة أخرج له الجماعة، وهو من المفاريد، أي الذين ليس في الكتب الستة من اسمه شبابة إلا هو. وفي حرف الشين من المفاريد شبابة وشباك وشبث، نعم. أما شبث هذا حاله عجيب، هذا شبث ابن ربعي التميمي اليربوعي حاله عجيب، متقلب. اسمع ترجمته. قال الحافظ في التقريب أبو عبد القدوس الكوفي مخضرم، يعني أدرك الجاهلية والإسلام، كان مؤذن سجاح. من هي سجاح؟ المرأة التي ادعت، التميمية التي ادعت ماذا؟ أنها نبية ثم أسلم. كان مؤذن المدعية للنبوة ثم أسلم، واحدة. ثم كان ممن أعان على عثمان، ثم صحب عليا، ثم صار من الخوارج عليه، ثم تاب فحضر قتل الحسين، ثم كان ممن طلب بدم الحسين مع المختار، ثم ولي شرط الكوفة، ثم حضر قتل المختار، مات في حدود 80 بالكوفة. نسأل الله الثبات. قال البخاري رحمه الله، قال حدثنا شعبة، وهو شعبة ابن الحجاج ابن الورد العتكي أبو بسطام، عن محمد بن زياد وهو الجمحي، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال في نسخة، فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. ثم قال النضر بن الشميل، وهو لغوي من أهل السنة، قال قوله فذعته بالذال أي خنقته، وفدعته بالدال من قوله لا، والثاني الأول فدعته بالذال خنقته، والثاني فدعته تشديد العين من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا قال تشديد العين والتاء، دعته يعني فدعته فدعته، هذا هو الصواب. والنظر قال فدعته شدد العين والتاء. هذا الحديث من جملة فوائده قول أبي هريرة صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فقال إن الشيطان عرض لي إلى آخره، هذا يدل على الموعظة بعد الصلاة. هذا الحديث ومثله كثير من الأحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه بعد الصلوات، وكان يذكرهم وكان يعظهم وكان ينبههم، إما لشيء طرأ عليه في صلاته أو لشيء طرأ على الناس كما في الكسوف، أو لأمر أراد أن ينبه الناس عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى العصر ثم قام يتخطى الناس مسرعا إلى بيته، ثم رجع فرأى عجب الناس وتعجبهم من سرعته ودخوله على أهله، فقال: ذكرت تبرا من ذهب في بيتي فأمرت بقسمته، يعني كره أن يمسي قبل أن يأمر بقسمته. وهكذا لما صلى بهم في الحديبية قال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، بعد صلاة الصبح. وهكذا أحاديث كثيرة جدا فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف إلى أصحابه فيذكر لهم وينبههم ويحدثهم. وهذا محمول على أمرين أو حالين: إما أنه يكون قبل الأذكار فيعطيهم ما أراد أن ينبههم عليه ثم يكملون أذكارهم، وإما أنه بعد فراغهم من الأذكار. أنه صلى صلاة فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان عرض لي. وهذا من الغيب الذي أطلعه الله عليه، فقول الله سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، يعني الشياطين، هذا في غير من أمكنه الله من رؤيتهم، في غير من أمكنه الله من رؤيتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى الشيطان وخنقه في الصلاة. وهكذا قد يرى العبد الشيطان، قد يرى الإنسي الجني في بعض الأوقات، قد يتصور له ويراه بإذن الله. وإلا فالأصل إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وليحذر الإنسي من الوسوسة ومن التخيلات ومن أن يفتح ثغرة وبابا للشيطان ليلعب عليه، فإن بعض الناس يضعف فيتسلط عليه الشيطان ويخيل إليه أنه رآه في كذا وتمثل له في مكان كذا، يلعب على عقله. قد يكون رآه لكن عرف ذلك الجني أن هذا الإنسي قد خاف منه فزاده رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، أرهقوهم وأتعبوهم لأنه خاف وضعف. لكن لو كان حريصا على الذكر، حافظا عليه، حافظا على البسملة عند دخول البيت، البسملة عند الأكل، حافظا على دخول على الذكر عند دخول الخلاء وعند النوم، وعلى المعوذات صباح مساء، وعلى أذكار اليوم والليلة، وعلى تلاوة القرآن وعلى قراءة سورة البقرة، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. قوله إن الشيطان عرض لي، هذا فيه أن الشياطين حقيقة وأنهم أجسام وأرواح، خلق من خلق الله، خلقهم الله عز وجل الجن بشكل عام، مسلمهم وكافرهم، وهو من الغيب الذي يجب الإيمان به. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وكانت الجن قبل الإنس، فإن آدم عليه السلام ما خلق إلا وإبليس وهو أبو الجن، رأس الشياطين موجود. فلما خلقه الله جعل إبليس يطيف به، أي يطوف بآدم قبل أن تنفخ أن ينفخ فيه الروح. فلما رآه أجوف علم أنه خلق خلقا لا يتماسك، بمعنى أنه تكون له شهوات. والجن سكنوا الأرض قبل الإنس، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا من الملائكة فيه إشارة إلى أن هناك من سكن الأرض فأفسد فيها وسفك الدماء. والثقلان هما ساكنا الأرض من الجن والإنس، أما الإنس فابتداؤهم من آدم، وأما الجن فكانوا قبل ذلك فأفسدوا. قوله إن الشيطان عرض لي، قد يراه فلان ولا يراه فلان. النبي صلى الله عليه وسلم أري الشيطان ولم يراه الصحابة. عرض لي فشد علي، وفيه أن الشيطان لا يترك عبدا من العباد، لا من صالحهم ولا من طالحهم، وأن سعيه وفتنته أعظم في من كان على هداية وخير واستقامة. فها هو ذا يشد ليقطع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه في صلاته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع صلاتي. شد أي مر ليقطع الصلاة، شد في المشي أسرع، حمل كما قال الحافظ، حمل. في هذا قول بعضهم احمل بمعنى شد امشي، هذا له أصل في العربية، له في العربية أصل. احمل خذ كذا، احمل معناه شد واذهب وامشي، هذا له في العربية أصل. وقوله فشد علي ليقطع الصلاة عليه، فيه أن الشياطين تسعى لشغل المصلين، تشغلهم بأنواع من الشغل، ومن ذلك يهنيه ويذكره ويمنيه، ذكره من حاجته بما لم يكن يذكر يوسوس له، ومن ذلك يقطع عليه صلاته. ومن هنا شرعت السترة، فالسترة لها حكم في مشروعيتها. من الحكم التي لأجلها شرعت السترة ألا يقطع على المصلي صلاته شيء. وأراد الشيطان أن يقطع الصلاة. قد يقول قائل فإذا اتخذ أحدنا سترة ما يدريه أن الشيطان قطع عليه صلاته ولم يقطع عليه صلاته. فالجواب لست مكلفا بهذا، ما دمت أنك لا تراه فاتخذ سترة وامنع من تراه من أن يقطع صلاتك، فإنه يأتي ليقطع صلاة الإنس عن طريق الإنس، كما قال عليه الصلاة والسلام فإن معه القرين، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز أحد أي من الإنس أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله أي يدافعه بشدة، فإن معه القرين، في رواية فإنما هو شيطان، أي الشيطان والقرين الذي معه هو الذي يدفع به ليقطع الصلاة. أما إذا كنت لا تراه فلست بمؤاخذ ولا بمطالب بدفع شيء لا تراه، لأن هذا من تكليف ما لا يطاق، والله يقول ربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقوله ليقطع الصلاة علي أي ليمشي بين يدي، وقد قال عليه الصلاة والسلام أيضا في الكلب الأسود ماذا قال؟ يقطع الصلاة ثلاثة، المرأة والحمار والكلب الأسود. فلما سئل عن الكلب الأسود ماذا قال؟ الكلب الأسود شيطان. قال ليقطع الصلاة علي فأمكنني الله منه، الشيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ضعيف، فإذا وجد المؤمن القوي فإنه يهان ويذل بإذن الله سبحانه. المؤمن القوي قوي بماذا؟ بإيمانه وبتفويضه الأمر لله وبإرجاعه لهذه الأمور إلى الله سبحانه. ولهذا انظر واسمع نبيك عليه الصلاة والسلام وهو يقول فأمكنني الله منه، ما قال فتمكنت منه فبقوتي صرعته، قال فأمكنني الله منه، الله هو الذي أمكنه من الشيطان، فأمكنني الله منه فدعته أي خنقته خنقته. فالشياطين عندهم الهنجمة، لكن إذا وجدوا المؤمن القوي الثابت بإيمانه وذكره وقرآنه وعبادته وتوكله وتفويضه للأمر لله وثقته بالله فإنهم يضعفون ويهانون بإذن الله سبحانه وتعالى. ولهذا تجد كثيرا من الشياطين يقول إذا قرئ على مريض يقول ما تمكنت من فلان ما استطعت له، لأنه يحرقني بالأذكار وبتلاوة القرآن وإلى آخره، وذلك فضل الله سبحانه وتعالى. فليقبل العبد على توكل على الله وعلى الأذكار والدعاء، فإنه بإذن الله لا يصيبه الشيطان بضرر وإن آذاه. فأمكنني الله منه فدعته خنقته. في حديث قال حتى وجدت برد لسانه على يدي، خرج لسانه من شدة الخنق. وهذا استدل به بعضهم على خنق الممسوس والمسحور، أن النبي صلى الله عليه وسلم خنق هذا الشيطان. وهذه المسألة فيها تفصيل. فالناس فيها بين إفراط وتفريط ووسط، سواء في مسألة ضرب الممسوس أو المسحور أو خنق الممسوس أو المسحور، ناس في هذه المسألة على ثلاثة أقسام. قسم لا يرى أن يضرب الممسوس ولا المسحور بشيء، نعم، حتى نعم قرأت لبعض الإخوة يقول إذا رأيتم من يضرب الممسوس اضربوه، لا هذا خطأ، ما هو على إطلاقه، لا إفراط ولا تفريط. والقسم والذي يدل على ذلك، الذي يدل على ذلك أنه لا بأس ببعض الأشياء سواء كان من خنق أو من ضرب في مكان لا يؤذي إلا الجني، لا يتأذى به إلا الجني، أن هذا لا بأس به، الآثار والأدلة. فمن الأدلة استدلوا بهذا الحديث، واستدلوا بحديث أبي هريرة أنه قال كنت أخر من شدة الجوع عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي الأعرابي فيظن أني ممسوس مجنون، فيضع رجله على رقبتي، معناه أنه قد صار عندهم معلوما أن إن كان ممسوسا أنه يخنق في الرقبة. طيب، لكن هذا كما قلنا يكون ممن يحسن ذلك، والضرب أيضا في بعض الأماكن ممن يحسن ذلك، وإلا فإنه يضمن إذا حصل شيء على ذلك المريض. والأصل القراءة، قراءة القرآن، والأصل الاتيان بالرقى الشرعية من الدعاء ونحو ذلك، وهذه الأشياء من ضرب ونحوه إنما هي على خلاف الأصل من باب الإعانة، ومن باب أنه ضيق على هذا الشيطان بأنواع التعذيب الحسي بالضرب والخنق، والمعنوي بماذا؟ بسماع القرآن. طيب، ومنهم من هو مفرط في هذا الباب، مفرط ضرب، أول ما يأتي المريض يستلمه ضربا، ربما لا يقرأ إلا شيئا، آية آيتين ثلاث، وبعدها استلم هات يضربه ضرب البغال بين في الأقدام وفي الظهر وفي الرأس وفي الرقبة وفي كل مكان، نعم، حتى إن المريض إذا أفاق من تلبس الجني يجد الأثر، أثر الكدمات وأثر لون خضرار الجلد ونحو ذلك، لا يحس به وقت الضرب لكن بعد ذلك يرى الآثار، وهذا إفراط. التقديم ما ليس بمهم على ما هو أهم، فالأهم القراءة القرآن. وربما كان ظهور الشيطان الجني هذا أو الشيطان حين يقرأ على الممسوس، ربما كان ظهوره وحركته وصياحه ونطقه كان يريد يخفف على نفسه سماع القرآن، ولهذا تجده يتحدث مع الراقي يجد شيئا من الراحة في ماذا؟ في الحديث، لأنه قطع القرآن، من أنت؟ ما اسمك؟ من أين جئت؟ مسلم أو كافر؟ يهودي أو نصراني؟ نعم، ومن الذي أتى بك؟ وكيف دخلت؟ احكي له قصة حياته، هو يرتاح، احكي له، لأنه ما عاد يسمع قرآنا، لكن إذا استمر في قراءة القرآن فإن هذا أشد عليه من الضرب، أشد عليه من الضرب بإذن الله سبحانه وتعالى. فلا إفراط ولا تفريط. قال: فأمكنني الله منه فدعته، خنقته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية. أوثقه أي أن أربطه، فشد الوثاق أي الرباط، لأن الأسير يربط، حتى تصبح فتنظر إليه. إلى سارية أي من سواري المسجد. واستدلوا بهذا على أن الكافر يجوز له أن يدخل مسجد المسلمين وأن يجلس فيه وأن يربط في سارية من سواريه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بثمامة ابن أثال صاحب بني حنيفة، ربطه 3 أيام وهو كافر لم يسلم بعد، وكان يمر عليه ويقول له: ما عندك يا ثمامة؟ قال: عندي خير يا محمد، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر. قال ذلك 3، فقال عليه الصلاة والسلام في اليوم 3: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه فذهب إلى مكان قريب فيه ماء فاغتسل، ثم رجع إلى المسجد وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. واستدلوا بهذا الحديث وبقصة ثمامة على أن المحدث سواء أكان حدثا أصغر أم أكبر لا يمنع من دخول المسجد، كان جنبا كان محدثا لا يمنع من دخول المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قد ربط كافرا 3 أيام وهم بربط الشيطان في سارية، والكافر جنب لا يغتسل وليست عنده نية في الاغتسال ولا تنفعه النية ما دام كافرا وهو محدث الحدث الأكبر، ومع ذلك أدخلوه المسجد ربطوه في سارية 3 أيام، دل على أن المسلم الذي لا ينجس بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم لا ينجس أنه لا يمنع من دخول المسجد. ومن ذلك المرأة الحائض، فإن الراجح من أقوال أهل الفقهاء أنها لا تمنع من دخول المسجد، إنما تعتزل الصلاة ونعم يجوز لها أن تدخل المسجد، لأن المؤمن لا ينجس ما دامت واثقة أنها نعم لا تلوث المسجد ونحو ذلك. قال: أن أوثقه إلى سارية حتى تصبحوا فتنظروا إليه. أخذوا من هذا أيضا مسائل في الأسر، أسر الكافر وأسر المتهم، ربط المتهم ونحو ذلك. قال: فذكرت قول سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا، هكذا في الحديث وفي بعض النسخ على ما جاء في الآية: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. استجاب الله لسليمان، لأن الله سخر الجن لسليمان بما لم يسخرها لأحد، والشياطين كل بناء وغواص، الذي يبني يبني والذي يغوص في البحار يغوص. استدلوا بهذا على الرد على من يقول الشياطين أنها تنفر من الملح، فهي تغوص في البحار تستخرج اللؤلؤ، تستخرج كذلك الأشياء التي تؤمر به، والبحر مالح، وإبليس ينصب عرشه على الماء على البحر ويبعث سراياه وجنوده. فالقول بأن الشياطين تنفر من الملح هذا قول ليس عليه دليل. قال: فذكرت قول سليمان عليه السلام، ذكر الآية: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. وهذا يدل على أن الفاضل لا يكون فاضلا في كل شيء، بل قد يكون غيره له مزية عليه، ومع ذلك لا تنزل رتبته عن أن يكون هو الأفضل. فسليمان سخر الله له الجن ولم يسخرها لنبينا عليه الصلاة والسلام، ونبينا أفضل فهو سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. ولا يدل تسخير الجن لسليمان على أنه أفضل من غيره من الأنبياء، بل أولو العزم من الرسل هم الخمسة أفضل من سليمان عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالشاهد أن المفضول قد يكون في خصلة من الخصال أرفع ماذا أولى بها من غيره، ولا يدل ذلك على الفضل العام. قال فرده الله خاسئا، ومن ذلك قال فأوفيق، قال عليه الصلاة والسلام فإذا موسى باطش بقائمة من قوائم العرش فلا أدري آفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. فهذه مزية، ويكون أول من يكسى إبراهيم، هذه مزية لإبراهيم، وتلك مزية لموسى، وتلك مزية لعيسى رفعه الله حيا، وتلك مزية لسليمان. هذا لا يدل على أن من كانت له مزية على غيره من بني آدم كلهم أن يكون هو الأفضل مطلقا، وإنما الفضل بالمجموع. قال فرده الله خاسئا، وتأمل لا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحيل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو الذي بيده الأمر وبيده نواصي الجن والإنس. قال فرده الله خاسئا، الله هو الذي يرد عنك عدوك، لا قوتك ولا جيشك ولا حرسك ولا ذكاؤك ولا مالك ولا تحصنك، إنما الله سبحانه. فرده الله خاسئا، ثم ذكر الفائدة في معنى الدعاء كما قرأناها. قال الحافظ رحمه الله قوله إن الشيطان عرض، تقدم في باب ربط الغريم في المسجد، هذا بوب عليه البخاري أن الغريم أو الأسير يربط في المسجد من أبواب المساجد. من وجه آخر عن شعبة بلفظ إن عفريتا من الجن تفلت علي، عفريتا من الجن أي كائنا من الجن من بيانية. قال وهو ظاهر في أن المراد بالشيطان في هذه الرواية غير إبليس كبير الشياطين، أن الشيطان من جند إبليس. قوله فشد علي أي حمل، قوله ليقطع في رواية يقطع، فذعته تقدم ضبطه في قراءتنا الحديث، فتنظر قال ويأتي الكلام على بقيته بقية الحديث في أول بدء الخلق. طيب إذن هذا هو حديث اليوم، بارك الله فيكم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة فقال إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فذعته، ولقد هممت أن أوثقه إلى سارية حتى تصبح فتنظر إليه، فذكرت قول سليمان عليه السلام رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فرده الله خاسئا. حديث أبي هريرة وعنه محمد ابن زياد الجمحي وعنه شعبة وعنه شبابة وعنه محمود ابن غيلان وعنه البخاري وعنه الفيربري. يقول الأخ هل الشيطان نعم يرى أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم كما خلقه الله، وهل يمكن رؤيته بالصورة التي خلقها الله عليه؟ الجواب لا مانع، وأما ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم منه فإنه قال عفريتا، فدل على أنه بصورة العفاريت صورة الشياطين، وقد قال الله عز وجل: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. طلعها شجرة الزقوم كأنه رؤوس الشياطين. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى البئر الذي وضع فيه السحر قال يا عائشة: فكأن نخلها رؤوس الشياطين. مقصود أن هذا قد يرى الشيطان على ما خلق، وقد يرى بصورة بشعة، وقد يصور بتصاوير أخرى، يعني كأن يكون صور بصورة كلب، كلب الأسود شيطان، أو ثعبان. إذا رأى أحدكم من جنان البيوت فليحرج عليها ثلاثا، نعم، أو غير ذلك مما قد نعم تتمثل الشياطين بها. لكن لا يبقى الإنسان يسيطر عليه الرعب والخوف، نعم، فينظر إلى القطط ويقول هذه يمكنها شيطان، ينظر إلى الوزغ التي هي تكون في البيوت ويقول هذه كأنها شيطان، ويبقى خائفا من قتلها أو من نحو ذلك. لا، وبعضهم ماذا الذي يقال له العردان، وهو في العربية ماذا يقال له في العربية؟ الحردون، نعم. لا، في أيضا يقال له اسم آخر في العربية غير هذا، أعطني القاموس. ثعبان في البيت حرج عليه، يعني حرج عليه ثلاثا، يقول حرج عليك إن كنت مسلما أن تخرج، يعني هذا إذا كان جنيا وكان مسلما، فإذا وجده بعد ثلاث فليقتله. قيل ثلاثة أيام وقيل ثلاث مرات حرج عليه. انظر مادة حرداء، انظر الحردون هذا اللي قل له بعضهم الحوياني أو كذا. طيب، بارك الله فيكم. المؤذن يؤذن ثم نقرأ الفائدة بعد الأذان إن شاء الله تعالى.